إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، ما زلنا مع وقفاتنا مع كتاب البحر الرائق في الزهد والرقائق للشيخ الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى، ووصلنا إلى فصل بعنوان شرطا قبول العمل هما الإخلاص ومتابعة السنة. وكانت وقفتنا بالأمس مع الشرط الأول من شروط قبول العمل، وهو إخلاص العمل لله تعالى. ووقفتنا اليوم بإذن الله تعالى مع الشرط الثاني، وهو متابعة السنة. وهذان الشرطان ذكرا في قوله تعالى في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا تدل على الشرط الثاني، وهو متابعة السنة. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا تدل على إخلاص العمل لله تعالى. وهذان الشرطان أيضا ذكرا في آية أخرى، وهي قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه لله شرط الإخلاص، بأنه أخلص لله تعالى. وهو محسن أي عمل عملا تابع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أحسن العمل بأن كان موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذان الشرطان لا بد من توفرهما. وكما ذكرت لكم، فلو أن رجلا صلى صلاة الفجر كما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الصلاة لم تكن خالصة لوجه الله تعالى، بل كان يصلي رياء، فإن هذه الصلاة لا تقبل. وبالمقابل، لو أن رجلا صلى صلاة الفجر خالصا لوجه الله تعالى، ولكنه لم يصليها كما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فصلاها مثلا 3 ركعات بدل ركعتين، وقال إنه يريد زيادة الخير وأنه يريد زيادة تعبد لله تعالى، فإن هذه الصلاة أيضا لا تقبل، لأنه اختل فيها شرط متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة على أن متابعة السنة في الأعمال شرط لقبول هذه الأعمال قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام، كما أن حديث إن الأعمال بالنيات أصل من أصول الإسلام، كذلك هذا الحديث أصل من أصول الإسلام. فحديث الأعمال إنما الأعمال بالنيات ميزان لقبول الأعمال من الناحية الباطنية، فهو ينظر إلى النيات. فليجب أن يكون العمل لكي يكون العمل مقبولا، لا بد من أن يكون خالصا لوجه الله تعالى. وهذا الحديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد ينظر إلى الأعمال من الناحية الظاهرة، فيجب للعمل أن يكون متابعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيضا هذا الحديث من الأدلة على أن متابعة السنة شرط لقبول الأعمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من يعش ويطول به الزمان من أصحابه سيرى اختلافا كثيرا، وهذا واقع في هذه الأمة، وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. فالاختلاف في هذه الأمة كثير كما نرى في واقعنا، فهناك الأفكار والعقائد المختلفة والأحزاب والجماعات، هذا التفرق موجود كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فما النجاة في هذا الاختلاف والتفرق؟ النجاة في الاستمساك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. فالنبي أرشدنا: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها. ولم يقل عضوا عليهما، لماذا؟ لأن سنة الخلفاء الراشدين لم تكن سنة جديدة، وإنما هي نفسها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلفاء الراشدين لم يأتوا بشيء جديد، وإنما كانوا متبعين ولم يكونوا مبتدعين. فلذلك قال عضوا عليها، ولم يقل عضوا عليهما، لأن سنة النبي هي سنة الخلفاء الراشدين. عضوا عليها بالنواجذ، كناية عن شدة التمسك بهذه السنة في زمن الاختلاف. عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم، قالها النبي صلى الله عليه وسلم صراحة: فإن كل بدعة ضلالة. وفي هذا رد على من يقول أن هناك من البدع الحسنة وهناك البدع السيئة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة، وكل من ألفاظ العموم، فهي تدل على أن جميع المحدثات في هذا الدين فهي ضلالات وهي مردودة كما جاء في الحديث الأول. وأيضا هناك حديث مشابه لهذا الحديث، وهو جزء من خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكررها في خطبه دائما لعظم هذا الأصل العظيم، وهو أصل أن الأعمال يجب أن تكون متابعة، يجب أن تكون موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. فالدين قد اكتمل، فمن زعم أن هناك بدعة حسنة فهو يزعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأنه لم يبلغ الرسالة كاملة، والله تعالى قد أكمل لنا الدين. وكان ابن عمر يقول: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. فهذا دليل على أنه لا يوجد هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة في الدين، وإنما تكون البدعة الحسنة في أمور الدنيا. يقول الإمام الزهري رحمه الله تعالى: الاعتصام بالسنة نجاة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الاختلاف. فالنجاة تكون بالاعتصام بالسنة والابتعاد عن البدع. وكذلك قال مالك: مثل السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وكان سفيان الثوري يقول رحمه الله تعالى: لا يقبل قول إلا بعمل، ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية، ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. وسمع أحد السلف رجلا عند الكعبة يثني على الله تعالى ويقول: الحمد لله على نعمة الإسلام. فقال له: قل والسنة، أي قل الحمد لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة السنة. وكان أحد السلف يقول: إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يؤاخي صاحب سنة يحمله عليها، فإن من نعمة الله أن يوفق الإنسان إلى صاحب سنة يعلمه إياها. وكذلك من نعمة الله على أهل مسجد أن يوفقوا لإمام وعالم يعلمهم السنة ويدلهم عليها. فالحمد لله على نعمة الإسلام والسنة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نعم، يجب علينا أن نبحث عما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وعن ما فعله أصحابه. هذه هي العبادات التي يجب علينا أن نجتهد فيها، ولا نبحث عن أمور جديدة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترد على عن أصحابه رضوان الله تعالى عنهم، كما قال حذيفة بن اليمان: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها. وعن أيوب السختياني رحمه الله تعالى قال: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله عز وجل بعدا. فانظروا إلى هذا الرجل الذي ابتدع في دين الله تعالى، مهما اجتهد في بدعته فإنه يزداد بعدا، وهو يظن أنه يحسن صنعا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهذا الذي ابتدع بدعة واجتهد فيها مثله كمثل من سلك طريقا خاطئ، وهو يريد أن يصل إلى هدف معين وسلك الطريق الخاطئ، فكلما اجتهد في هذا الطريق الخاطئ فهو يزداد بعدا عن هذا الهدف، وهذا مثل صاحب البدعة. وكان بعض السلف يقول: البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن المعصية يتاب منها، أما البدعة لا يتاب منها. وكيف يتوب من البدعة من يظنها دينا يدين الله تعالى به؟ أما المعصية فإن صاحبها يعلم أنه مقصر وأنه على خطأ، أما البدعة فهو يظن أنه يتقرب إلى الله تعالى. فهذا من عظم خطر البدعة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى السنة وأن يجنبنا البدع. وكان السلف رضوان الله تعالى عنهم من أشد الناس تحذيرا للبدع، ومن أشد الناس لزوما للسنة. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عطس عنده رجل فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا فعل هذا الرجل؟ إنه ذكر الله تعالى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، عطس فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فغضب ابن عمر رضي الله تعالى عنه وقال: ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله. فأنكر ابن عمر على هذه الزيادة، لأنها لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت خيرا لدلنا النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فكما تبين إلينا من هذه النقولات ضرورة اتباع السنة وضرورة الابتعاد عن البدع وتحري اتباع السنة ولزومها، ولا يكون لزوم السنة والابتعاد عن البدعة إلا بالعلم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذا هو الشرط الثاني من شروط قبول العمل، وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يجنبنا البدع. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.